بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. كلامنا فعلا في وجه التوفيق بين مختاري السيد الماتن السيد اليزدي على الله مقامه في المسألتين 13 والمسألة 33. فإنه في المسألة 13 قال: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخير بينهما، إلا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع. وظاهر عبارته هو الإفتاء بلزوم اختيار الأورع، ولذلك فإن المحشين على العروة الوثقى المخالفين له في ذلك صرحوا بخلافه. فمثلا الشيخ الجواهري قال: لا يجب اختيار الأورع. بينما محقق النائيني وآخرون قالوا: على الأحوط. وجمع آخر من الأعلام كالسيد الفيروز بادي سيد محمد الذي هو والد سيد مرتضى صاحب عناية الوصول قال: على الأحوط الأولى. وأما المحقق العراقي قدس سره فقال: في وجوبه نظر. فعلى أي حال تعاليقهم واضحة جدا في فهم الفتوى منه بوجوب تقليد الأورع. وأما في المسألة 33 فقد قال أعلى الله مقامه: إذا كان هناك مجتهدان متساويان في العلم، ففرض المسألة هو نفسه، كان للمقلد تقليد أيهما شاء، ويجوز التبعيض في المسائل، وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك، فالأولى بل الأحوط اختياره. وهنا كما ترون عدل من الفتوى إلى الاحتياط، أو فقل هو عبر بالأولوية ثم أضرب عنها وعبر بالأحوطية. وقد وقع الكلام بين الأعلام في توجيه هذه العبارة أو في توجيه المسألتين بحيث يجمع بينهما. أما بعض الأعلام ومنهم الميرزا كاظم الشيرازي على الله مقامه، الذي كان أستاذا للفقهاء العظام، ومنهم سيدنا الأستاذ الروحاني قدس الله نفسه، وكذلك السيد القمي السيد تقي، ولهما منه إجازة الاجتهاد. فإنه في شرحه على العروة الوثقى أفاد رضوان الله تعالى عليه ما يشعر بعدم الانسجام بين المسألتين، إذ أن ظاهره ظاهر المسألة السابقة الفتوى، بينما ظاهر هذه المسألة هو الاحتياط، فالمسألتان من هذه الجهة غير منسجمتين. وكذلك أيضا أفاد المرحوم الحجة الشيخ علي الصافي على الله مقامه في ذخائر العقبة، والشيخ علي الصافي هو أخ الأخ الأكبر للشيخ لطف الله الصافي المرجع المعروف، وكان يعد من أبرز تلامذة السيد البروجردي على الله مقامه. هو أيضا وجد بأن المسألتين متدافعتين من هذه الجهة، وقبل أن نقول شيئا هنا نحن نقول أولا ماذا نفهم من هذه المسألة، أي ماذا نفهم من قوله فالأولى بل الأورع فالأولى بل الأحوط عفوا، ماذا نفهم من ذلك؟ هنالك فهمان، وبمقتضى هذين الفهمين يكون هنالك تدافع بين المسألتين. الفهم الأول هو أن المراد من التعبير بالأولى فالأحواط الإشارة أو تبني الاحتياط الاستحبابي، إذ أن الأولى يشير إلى الاستحباب أو إلى الاحتياط الاستحبابي، وتعقيبه بالأحواط تأكيد لذلك، تأكيد لإرادة الاحتياط الاستحبابي من كلمة الأولى. وفي مقابل ذلك طبعا هذا أيضا فهمه بعض الأعلام الذين علقوا على هذه المسألة، فمنهم مثلا السيد الشاهرودي، السيد الحكيم، السيد عبد الهادي الشيرازي، فإنهم علقوا على قوله بل الأحواط، قالوا لا يترك، مما يعني أنهم فهموا كون الاحتياط استحبابيا. سيد الميلاني أيضا عبر بنفس التعبير مع إضافة قيد. والفهم الآخر هو أن المراد من الاحتياط هنا والاحتياط الوجوبي، فهو عندما قال الأولى أشار إلى الاحتياط الاستحبابي، لكنه لما أضرب وقال بل الأحواط فإنه انتقل من من دعوى الاحتياط الاستحبابي إلى دعوى الاحتياط الوجوبي. والذين بنوا على ذلك قالوا يحمل الاحتياط هنا على الاحتياط الوجوبي بمقتضى القاعدة، إذ أنه احتياط ليس مسبوقا بالفتوى، بينما الذين بنوا على كونه احتياطا استحبابيا قالوا أيضا على القاعدة لكونه احتياطا مسبوقا بالفتوى، فإنه عندما قال في بداية المسألة كان للمقلد تقليد أيهما ويجوز التبعيض في المسائل، بذلك أفتى بمجرد التساوي فيجوز تقليد أيهما. نعم، لو كان أحد هذين المتساويين أورع فالأحوط تقليده فيكون احتياطا مسبوقا بالفتوى، وبعبارة أخرى الذين مالوا إلى ذلك فهموا من قوله إذا كان هنالك مجتهدان متساويان في العلم الإطلاق الذي يشمل صورة ما لو كانا متساويين في الأورعية أو الأعدلية أو غيرها أو لا، فقوله كان للمقلد تقليد أيهما يشمل جميع هذه الصور، وبالتالي فما ذكره لاحقاً وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر إنما هو احتياط بعد الفتوى فيكون احتياطا استحبابيا. لكن الذين حملوا الاحتياط على كونه احتياطا وجوبيا قالوا هذه الفتوى لا تشمل ما لو كان أحدهما أورع، وإنما هذه الفتوى مختصة بما لو كان الفقيهان متساويين من حيث العلم ولم ينظر إلى بقية الصفات، لا أنه نظر إلى بقية الصفات وأفتي بالإطلاق. في الصورة الثانية نظر إلى بقية الصفات فجاء الاحتياط مرتبطا بالصورة الثانية ولا علاقة له بالصورة الأولى. وعلى أي حال بنينا على أن الاحتياط احتياط استحبابي، أم بنينا على أن الاحتياط احتياط وجوبي، فإن إشكال التدافع باق على ما هو عليه. هنالك أفتى بينما هنا احتاط، ولذلك قال بعضهم هذا عدول من السيد اليزدي قدس سره، ولكن هذا لا يخلو عن غرابة، فإن العدول في كتاب فتوائي طبع دفعة واحدة بعيد، في كتاب واحد في باب واحد، ويفترض أن هذا الكتاب قد راجعه مصنفه قبل أن يطبع، فلو كان قد اختلف رأيه أو عدل عن رأيه لكان قد صحح ذلك قبل أن يطبع الكتاب، فاحتمال العدول بعيد، إلا مثلا أن يقال بأن هذا كان في طبعة ثانية، وحتى لو كان في طبعة ثانية المفروض أن يصحح في الموضعين مثلا لا في موضع واحد، فهذا الاحتمال على أي حال لا يخلو عن بعد. والذي نحتمله في هذه المسألة هو أنه بناء على أن المراد بالأورعية الأورعية في الفتوى، فالكلام هنا واضح لا كلام فيه. تقدم الأورع في الفتوى مقدم على غيره، هذا كله لا كلام فيه. إنما الكلام هنا لو حملنا الأورعية كما يظهر من السيد قدس سره على الأورعية في الشبهات وليس على الأورعية في الفتوى، إذ أنه قرن الأورعية بالأعدلية، فإذا قيل بأن الأورعية لها مساس بالفتوى بالبيان الذي ذكرناه في محله، الأعدلية ليس لها مساس واضح بالفتوى، فقرنه بين الأورعية وبين الأعدلية ظاهر في أن المراد من الأورعية هي الأورعية في الشبهات وليست الأورعية في الفتوى. وكيف كان؟ فصريح عبارته في المسألة السابقة 13 الإفتاء باختيار الأورع. لماذا الإفتاء؟ ذكرنا بأن ترجيح الأورع على غيره يمكن أن يستند فيه إلى الدليل النقلي، ويمكن أن يستند فيه إلى الدليل العقلي، ولا يبعد أن يكون السيد اليزدي قدس سره قد استند في ذلك إلى مقبولة عمر بن حنظلة وعلى ضوئها أفتى. أو إلى الأصل العقلي الذي هو عبارة عن أصالة التعيين. وأما في هذه المسألة فأنا أتصور بأن اللبس قد حصل من حمل كلمة الأولى والأحوط على الاصطلاح المتعارف، هذه جهة. الجهة الأخرى ملاحظة الأورعية بعنوانها الخاص، وكلتا الجهتين ينبغي التنظر والتأمل فيهما. أما الجهة الأولى فكلمة الأولى كما تطلق ويراد بها مثلا المستحب أو الاحتياط الاستحبابي، فإنها تطلق أحيانا ويراد بها الأولوية العقلية. وكلمة الأحوط كما تطلق ويراد بها مثلا الإشارة إلى الاحتياط الاستحبابي أو إلى الاحتياط الوجوبي، فإنها تطلق بحسب الاصطلاح الفقهي أيضا ويراد بها أن هذا القول هو أحوط القولين في المسألة، أحوط القولين في المسألة. ومن الجهة الأخرى التي أشرنا إليها قلنا بأن الأورعية تارة تلحظ بعنوانها وتارة تلحظ بما هي مزية من المزايا، فإذا لوحظت بما هي مزية، هناك كلام في أن المجتهدين إذا كانا متساويين من حيث العلم، ولكن كانت لأحدهما مزية على الآخر، كما لو كان أعدل، كما لو كان أورع، فهنا هذه المزية هل توجب الترجيح أو لا توجب الترجيح؟ ذكروا بأن توفر أحد المجتهدين على المزية لا بد من التفصيل فيه بين المزية التي تعود إلى الفتوى بحيث تجعل فتواه أقرب إلى الواقع، وبين المزية التي لا ترتبط بالفتوى. من قبيل المزية التي توجب أن تكون فتوى أقرب إلى الواقع الأورعية في الاستنباط، الأورعية في الفتوى. من قبيل وأما المزية التي هي لا علاقة لها لا تمس الفتوى، من قبيل الأعدلية مثلا، أو من قبيل الهاشمية، أن يكون أحدهما هاشميا دون الآخر، هذه مزية لكن لا علاقة لها بمقام الفتوى. فذكروا بأن المزية إذا كانت تمس مقام الفتوى فحينئذ يرجح ذو المزية على غيره من باب أصالة التعيين، وأما إذا كانت المزية غير مرتبطة بمقام الفتوى كالأورعية في الشبهات مثلا، أو الهاشمية، أو ما شاكل ذلك، فإن هذه لا توجب تعيين ذي المزية، بل يبقى المقلد مخيرا بينه وبين الآخر. نعم، لا شك أن تقليد ذي المزية تكون له أولوية عقلية باعتبار أن له مزايا ليست لغيره، ولو احتملنا احتمالا في الواقع فإننا نحتمل بأن قول ذي المزية مرجح على قول غير ذي المزية، هذا كاحتمال يمكن أن يكون له، يمكن أن يكون في الواقع مطلوبا، يمكن أن يكون في الواقع مطلوبا، بخلاف الاحتمال المعاكس له، وهو أن يقول قول الفاقد، أن يكون قول الفاقد المزية مقدما على قول المشتمل على المزية، مقدما على قول ذي المزية، هذا غير محتمل. وعلى ذلك نأتي إلى هذه المسألة ونحسمها بهذا المقدار، وهو نقول عندما قال السيد اليزدي هنا وإذا كان أحدهما أرجح من الآخر لم يخص الأورعية بالذكر، وإنما قال في العدالة أو الورع أو نحو ذلك، فهو هنا ليس ناظرا إلى الأورعية بما لها من العنوان الخاص، بخلافه في المسألة الثالثة عشر، وإنما هو ناظر لها هنا بما هي ماذا؟ بما هي مصداق للمزية فقط. فهو هنا يتحدث عن كبرى كلية، وهي إذا كان لأحد المجتهدين المتساويين مزية ليست للآخر. هذه المزية كانت أعدلية أو رعية أو أصدقية، أو مثلا كما ذكرنا هاشمية، ما شاكل ذلك. هنا إذا كانت لأحدهما مزية فالأولى، أولى أولوية عقلية، وهذه الأولوية العقلية لا ترقى إلى الأولوية العقلية التعيينية على نحو الإلزام مقصودي، وإنما هي أولوية عقلية استحسانية. وليس ذلك فقط، بل الأحواط. لماذا الأحواط؟ باعتبار أن هذا الاحتمال في الواقع يحتمل أن يكون هو الاحتمال الأرجح من الاحتمال المعاكس له، وبالتالي فتقليد ذي المزية لا شك أنه الأحوط، إذ لو كان احتمال راجح في الواقع لكان هو تقليد ذي المزية لا تقليد الفاقد للمزية. إذن فمحصل أو زبدة المخض هو أن السيد رضوان الله تعالى عليه في تلك المسألة قد لاحظ الأورعية بعنوانها، وهنالك للدليل أفتى، بينما هنا لم يلحظ الأورعية بعنوانها وإنما لاحظها بما هي عنوان مشير إلى المزية ليس إلا. ولذلك لم يفتي، إذ أن مجرد الاشتمال على المزية التي لا تمس الفتوى لا يوجب الترجيح على نحو الإلزام، وإنما هي مجرد أولوية وأحوطية ليس إلا. هذا ما خطر في الذهن الفاتر، والله العالم بمقصود سيدنا اليزدي رضوان الله تعالى عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.